الوجه الثاني يبدأ حالا، الطفل والتذكر. التذكر من العمليات العقلية التي يقوم بها الطفل في سن مبكرة، فهو عندما يبلغ من العمر سنة تقريبا يقوم ببعض الإسهامات التي تدل على أنه يتذكر ما مر به من خبرات ربما تكون قد انقضت عليها عدة أسابيع. فالطفل الذي يصحب والده في زيارة قريب تعود أن يقدم للطفل في كل زيارة صندوقا من الحلوى يخرجه من أحد أدراج مكتبه، تجده بعد عدة مرات يتجه بمجرد دخوله الحجرة إلى الدرج الذي رأى قريبه يخرج صندوق الحلوى منه. وتدل هذه العملية على تذكر الطفل لنوع من الخبرات السابقة التي تتصل بميوله وتشبع حاجة من حاجاته العضوية. وأكدت التجارب التي أجراها علماء النفس أن الأطفال في هذه الشهور الأولى من حياتهم يتذكرون لفترات قصيرة جدا، ثم تتدرج تلك القدرة على التذكر آخذة في الزيادة كلما تقدمت السن. التذكر الآلي عند الأطفال. يظهر التذكر الآلي عند الأطفال الصغار ظهورا جليا، وهذا يفسر لنا قدرة الأطفال على استرجاع الأناشيد دون أي فهم للمعنى. ويرجع تفصيل الطفل للاسترجاع الذي لا يقوم على الفهم إلى أن قدرات الطفل العقلية محدودة، ولذلك يلجأ إلى التذكر أو الاسترجاع الآلي. وعندما ينمو الطفل عقليا وتكون مادة حفظه مستوى إدراكه، يفضل التذكر القائم على الفهم، ويبذل في الحفظ مجهودا أقل من حفظ المادة غير المفهومة. التفكير والطفولة. يرى علماء النفس أن التفكير القائم على التعليل العقلي يكاد يكون معدوما في السنوات الأولى من حياة الطفل، لأن العقل يبدأ يتدرب على هذا النوع من التفكير. ولكن الطفل قبل هذه الفترة تكون لديه القدرة على التعليل المادي الحسي، بالإضافة إلى التعليل القائم على العلاقات المرتبطة بالدوافع النفسية لدى الطفل. والطفل كما يعتقد علماء النفس استنادا على تجاربهم التي أجروها على عدد من الأطفال عندما يكون دون السابعة، في مقدوره أن يربط بين موضوعين ويدرك العلاقة بينهما. وكل ما هنالك أنه لأجل أن يدرك الأطفال الصغار هذه العلاقات يجب أن تكون المادة المستخدمة بسيطة ومألوفة وملائمة لقدراتهم. سيكولوجية المراهقة. يؤكد العلماء ويؤكد العلم الحديث أن مرحلة المراهقة هي منعطف خطير في حياة الإنسان، وهي التي تؤثر على مدار حياته وسلوكه الاجتماعي والخلقي والنفسي. لذلك لا بد من تحليل ودراسة الظواهر النفسية والسلوكية التي تعتري الكائن البشري أثناء هذه الفترة العصبية من حياته الانفعالية، وذلك لاتصالها اتصالا وثيقا بسعادته وبؤسه، أو بصورة أدق وأشمل بسلوكه الاجتماعي. إن المراهقة مرحلة عنيفة في الناحية الانفعالية، حيث تخترج في نفس المراهق ثورات تمتاز بالعنف والاندفاع، كما تساوره من وقت لآخر أحاسيس بالضيق والتبرم والزهد. ولقد اختلف العلماء في تقسيم بواعث هذه الاضطرابات الانفعالية التي تسود حياة المراهق، فهناك من يردها إلى ما يطرأ من تغيرات على إفرازات الغدد، وهناك من يردها إلى العوامل البيئية التي تحيط بالمراهق. يجمع العلماء على أن انفعالات المراهق تختلف في نواح كثيرة عن انفعالات الطفل وكذلك الشباب، ويشمل هذا الاختلاف النواحي التالية: ألف، تمتاز الفترة الأولى من مرحلة المراهقة بأنها فترة انفعالات عنيفة، إذ تلاحظ المراهقة في هذه السنوات يتولى لأتفه الأسباب شأنه في ذلك شأن الأطفال الصغار. باء. تتميز انفعالات المراهق بميزة أخرى وهي التقلب وعدم الثبات، حيث نجده ينتقل من انفعال إلى انفعال في مدى قصير. فقد يحدث مثلا أن يكون المراهق في حالة بين الزهو والكبرياء، ثم تتحول هذه الانفعالات فجأة إلى حالة أخرى تدل على القنوط واليأس. جيم. وهناك وظيفة أخرى تتصل بالانفعالات في أوائل مرحلة المراهقة، وهي أنه إذا أثير أو غضب لا يستطيع التحكم على المظاهر الخارجية لحالته الانفعالية، يصرخ ويعض ويرفس ويدفع الأشياء ويلقي بأطباق الأطعام وكوبات الماء على الأرض، ونفس هذه الظاهرة تظهر عليه عندما يشعر بالفرح، فإنه يقوم بحركات لا تدل على الاتزان الانفعالي، حيث نراه أثناء فرحه يشد رباط الرقبة في حركات هستيرية، أو يقف على ساق واحدة، أو يقوم ببعض الحركات العصبية. دال. يتعرض المراهق في بعض الظروف لحالات من اليأس التي تحول بينه وبين تحقيق أمانيه، وينشأ عن هذا الإحباط انفعالات متضاربة وعواطف جامحة تدفعه في بعض الأحيان إلى التفكير في الانتحار. ها. تتميز هذه المرحلة في الوقت نفسه بتكوين بعض العواطف الشخصية نحو الذات، تأخذ المظاهر التالية: الاعتداد بالنفس، والعناية بالهندام وبطريقة الجلوس والكلام، حيث يبدأ المراهق يحس بأنه لم يعد بعد الطفل الذي يطيع دون أن يكون له حق إبداء الرأي. ويبدو أن المراهق في هذه الفترة يبدأ في تكوين عواطف نحو الأشياء الجميلة، فيحب الطبيعة ويتعشقها ويعبر عن تلك الظاهرة بالرومانسية. وبجانب ذلك فإنه يبدأ في تكوين بعض العواطف المجردة التي تدور حول موضوعات معينة كالتضحية والدفاع عن الضعيف والمحروم. أسباب مشكلات المراهق الانفعالية. يعتقد علماء النفس أن حسية المراهق الانفعالية واضطرابه الانفعالي يرجع إلى عدم قدرته على الانسجام مع البيئة التي يعيش فيها، إذ يدرك المراهق عندما يتقدم به السن قليلا أن طريقة معاملته لا تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وما طرأ عليه من تغير. إن البيئة الخارجية ممثلة في الأسرة والمدرسة والمجتمع لا تعترف بما طرأ عليه من نضج، ولا تأبه له، ولا تقر رجولته وحقوقه كفرد له ذاتيته. ويفسر المراهق كل مساعدة من قبل والديه على أنها تدخل في أموره الشخصية، وأن المقصود من هذا التدخل إساءة معاملته والتقليل من شأنه، ويأخذ الاعتراض على سلوك والديه أشكالا عدة، أهمها العناد والسلبية وعدم الاستقرار، أو الأدلة التي جاءت في بيئات أخرى قد يجد فيها منفذا للتعبير عن حريته المكبوتة. ومن جملة الأسباب التي تعمل على اضطرابه وعدم استقراره الانفعالي عجزه المالي الذي يقف دون تحقيق رغباته، فقد يجد نفسه في وسط جماعة من رفاقه ينفقون عن سعة وهو في الوقت نفسه عاجز عن مجاراتهم أو الاشتراك في مسراتهم، وكل ذلك يسبب له الضيق والشعور بعدم الطمأنينة. وليست العقبات المادية قاصرة على الاشتراك في مسرات رفاقه، بل أنه فوق ذلك يشعر أنه قد اكتمل من الناحية الجنسية، وأنه يريد أن يعبر عن تلك الدوافع الجامحة في نفسه بالزواج، إلا أنه يصطدم بالواقع، فالقصور في المواد المادية يقف بينه وبين ما ينشد من استقلال ومن التعبير عن دوافعه الفطرية، وهنا تزداد حدة التوتر الانفعالي، اللهم إلا إذا وجد بديلا يعبر به عن الدافع الجنسي القوي، ويكون الاحتلام من بين الوسائل الطبيعية للتعبير عن هذا النشاط الجنسي الزائد. وبالرغم من أن هذه عملية طبيعية، إلا أنها بالنسبة للكثير من الفتيان المراهقين كابوس يمسك بتلابيبهم، فهم يعتبرونها خطيئة. ثم أن الجهلة والأدعياء من الآباء غالبا ما يزيدون الطين بلة ويثقلون على كواهل أبنائهم نتيجة لسوء الفهم والتقدير. وهكذا يصبح الأمر الطبيعي الذي ينبغي ألا يستغرق التفكير فيه ثانية واحدة مصدرا للقلق والصراع العقلي، بل يسبب في بعض الأحيان شقاء يستمر مدى الحياة. وما يقال عن الاحتلام يقال كذلك عن العادة السرية. وبالرغم من أن عملية الاستمناء لا تعد انحرافا حقيقيا إلا إذا كانت تمكنت من الشخص بدرجة زائدة عن الحد، إلا أنه يترتب عليه مشكلة أخرى تتمثل في الصراع العقلي الذي يحدث لممارستها نتيجة للتنديد بها، إذ يحتمل أن ينتج عن ذلك شعور بالخطيئة وخوف ووجل، مما يترتب عليه فقدان الشخص لثقته بنفسه. إن القضاء على مادة الاستمناء أو عادة الاستمناء لا يكون عن طريق التقريع أو العقاب أو التشهير، لأن ذلك يدفع إلى زيادة التكتم والاستمناء، وتبدد مضايقات المراهق أو المراهقة بسبب ما يشعر به من عدم الثقة إذا ما وجد في بعض المواقف الاجتماعية التي يضطر إلى الاشتراك فيها مع الجنس الآخر، فحينئذ يشعر المراهق بعدم الانسجام وينجم عن ذلك ارتباكه. ومن الأمور الأخرى التي تسبب قلق المراهق واضطراباته شعوره بأن الأسرة تطلب منه تحمل بعض المسؤوليات، فهو في نظر والديه لم يعد بعد الطفل الذي تجاب كل مطالبه دون تحمل للمسؤوليات، ولكنه وقد أصبح مراهقا يجد نفسه مطالبا أمام والديه بأن يعتمد على نفسه في وقت تعجز فيه إمكانياته عن تحقيق رغبتهم. ومن الأسباب التي تساهم في قلق المراهق الانفعالي ما يتصل بالأسرة والمدرسة، وينشأ عن هذا القلق والاضطراب نوع من التمرد، تمرد موجه نحو الوالدين وتمرد آخر موجه نحو المسؤولين في المدرسة. إن تمرد المراهق على السلطة العائلية والسلطة المدرسية بسبب القيود التي تفرضها المدرسة والأسرة والتي تحول بينه وبين تطلعه إلى التحرر والاستقلال. الحب في الطفولة. إن كثيرا من الأسر لا توفر لأطفالها الحب والحنان، وإن الكثير من الأطفال يقعون فريسة لجهل الوالدين وعدم معرفتهم بهذه الحقيقة الهامة، وللظروف السيئة التي يعيشون فيها مما يؤدي إلى تحطيم نفسياتهم بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الحب. فعلاقة الطفل بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الحب يرتبط بعلاقة الطفل بأمه خلال سنواته الأولى، والذي هو عامل أساسي لصحته النفسية، والحاجة إلى الحب هي أولى الحاجات التي يحتاج الطفل إلى إشباعها. فالطفل محتاج إلى أن يشعر بأن هناك حبا يدفئه، والحرمان من حنان الأم وحبها من أشد العوامل خطرا على الحياة النفسية بالنسبة للطفل الذي سيتطور ويصبح مراهقا. وأبسط ما يؤدي إليه هذا الحرمان هو القلق وغيره من ألوان الاضطراب النفسي. وقد أكدت بحوث قام بها بولبي عن الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي أن انتزال الطفل من كنف أمه ومن العائلة ووضعه في مؤسسة عامة يؤدي إلى اضطرابات نفسية وتأخر في نمو الجسد والعقل والاجتماعي. إن حرمان الطفل من قبل سن المراهقة من الحب يرتبط ارتباطا واضحا بزيادة أعراض القلق الصريح لديه، وذلك كزيادة المخاوف واضطراب نومه وفقدان شهيته للطعام وضعف ثقته بنفسه وشعوره بالتعاسة. والحب الكثير أيضا يؤدي إلى نفس نتيجة الحرمان من الحب، لأن التدليل والدلع يعطل أولا نمو الطفل، فهو لا يتيح له فرصة الاستقلال بنفسه ولا تنمية ذاته تنمية مستقلة منفصلة عن الآخرين. كذلك يفقد الثقة بنفسه، لأنه يشعر دائما بأنه عاجز عن أن يقوم بإشباع حاجته بنفسه، كما يشعره دائما بالعجز بشكل قوي وحاد حين يقارن الطفل بينه وبين غيره من الأطفال ممن في سنه، أو حين يخرج إلى الحياة الاجتماعية الواسعة التي لا تغفر له عجزه عن إشباع حاجته وأداء دوره في الحياة الاجتماعية. إن الحب المسرف ينمي في الطفل صفات الأنانية، فهو يجعله دائما داخل ذاته تصور له نفسه كأنها مركز للحياة، وعندما يكبر الطفل ويصبح رجلا ويخرج إلى الحياة ولا يجد نفس الاهتمام الذي كان يجده وهو طفل، يحس أن الدنيا لا تقدره ويتخذ شعوره نحو العالم، وذلك إما بشكل عدوان وإما بشكل انسحاب وانعزال عن الحياة، وبذلك يختل توازنه وتوافقه مع الآخرين. فالعدوان والانسجام كلاهما مضران بالصحة النفسية ومخلان بالتوافق، وهما ينشأان إما من الحرمان من الحب أو من الإسراف فيه. تلك هي الصورة التي تتخذها الحاجة إلى الحب في الطفولة، أما صورته في طور المراهقة فتختلف عنها في طبيعتها، إذ تتخذ مظاهر ثلاثة كالآتي: 1- أريد أن يحبني الآخرون. 2- أريد أن أحب الآخرين حبا صحيحا عميقا. 3- أريد أن أحب نفسي. إن الحاجة إلى الحب في المراهقة تعتبر شيئا أساسيا بالنسبة لصحة المراهق النفسية، فهي السبيل إلى أن يشعر بالتقدير والتقبل الاجتماعي. ولكي يكون شعوره بهذا شعورا صحيحا، يجب أن يعترف له بهذا الحب، ويجب أن يتأكد ذلك في كل مجال من المجالات التي يتحرك فيها المراهق. فالحب يجب أن يترجم إلى أعمال وعبارات يتأكد منها المراهق أنه موضوع تقدير. وعندما مللنا الحب في مرحلة الطفولة، وجدنا الطفل يهتم أول ما يهتم به بحب والديه والمهتمين به في داخل نطاق الأسرة، ذلك أن عالم الطفل يكون محدودا بهذا النطاق، نطاق الأسرة. ولكن الطفل عندما ينمو ويكبر ويدخل في مرحلة المراهقة، تنشأ لديه حاجة إلى الاستقلال بنفسه، ولذلك فإن علاقاته خارج المنزل تتسع، ويبدأ في تكوين صداقات جديدة من أقرانه في العمر، وتكون هذه الصداقات من القوة لدرجة أنها تؤثر تأثيرا كبيرا في نفسية المراهق. وكثيرا ما نجد المراهق مهموما مبتئسا لفشله في الحصول على تقبل زملائه له أو لاختلافه معهم، ولهذا فإننا نجد أن المراهق في حاجة كبيرة إلى أن يشعر بحب أقرانه من زملاء اللعب في المدرسة، فإن المراهق يود أن يشعر من وقت لآخر بأن الآخرين يحبونه. كذلك فإن المراهق يتعلق بهذه المرحلة بأستاذه وولده وأبيه وأمه وغيرهم ممن يكبرونهم في السن والمركز الاجتماعي، ويحرص المراهق تماما على الحصول على حب هؤلاء. ونستطيع أن نؤيد هذه الظاهرة بحادثة التلميذة التي انتحرت لأن ناظرة المدرسة قالت لها يا حرامية، فهذه الظاهرة كانت تدل على أن الناظرة لا تحب التلميذة. وإذا نجح المراهق في الحصول على حب أقرانه وأبطاله، فإن ذلك يكون سبيلا لأن يحب الآخرين ويحب نفسه، ذلك لأنه حصل على هذا الحب، فإنه يستطيع أن يندمج مع أفراد الشلة، ويستطيع أن ينشئ علاقات بينه وبين غيره من الكبار، وبذلك تتهيأ له الفرصة لأن يهب أو يهب نفسه لهم، ويشعر بأنه قادر على أن يحبهم مما يبذل في سبيلهم. كذلك يريد المراهق أن يحب نفسه، وليست هذه الفرصة مستقلة عن غيرها. ذلك أن المراهق إذا استطاع أن يحصل على حب الآخرين وتقديرهم، وإذا أمكنه أن يحب الآخرين، فإن ذلك من شأنه أن ينمي الثقة في نفسه، وإذا ما وثق في نفسه ورضي عنها استطاع أن يتقبلها ويحبها، ويكون حب نفسه دافعا إلى العمل والإنتاج والارتباط بالجماعة، فينشأ جريئا قادرا على تكوين علاقات اجتماعية سليمة، ويكون هذا الحب سبيلا إلى التوافق. ذلك أن فكرة المرء عن نفسه من أهم العوامل التي تؤثر في ثقته بنفسه، فكلما كانت فكرته عن نفسه واضحة حسنة كان سلوكه متكيفا متكاملا. وعلى العكس من ذلك، فإذا لم يكن المراهق قادرا على حب نفسه فإنه يشعر بالشك في حب غيره له. ذلك أن الشخص الذي لا يقدر على حب نفسه يكون عرضة لأن يتخبط في مطامعه، فينتج عن ذلك أشياء مؤسفة، من أهمها شعوره بالفشل وشعوره بالعجز عن اكتساب مركز له، وقد يضطره عجزه وفشله إلى شتى أساليب التعريض والسلوك المنحرف. وهكذا نرى أن إشباع الحاجة إلى الحب شرط أساسي لصحة الفرد النفسية والسبيل الهام إلى توافقه. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نحرص على إشباع هذه الحاجة حتى ينشأ أشخاص أصحاء في نفوسهم أسوياء في سلوكهم، كما يحتاج المراهق إلى المعرفة كذلك، وكذلك الطفل الذي هو المرحلة الأولية لطور المراهقة يحتاج إلى أن يعرف كل شيء، ويريد أن يقبض على جميع الأشياء بين يديه ويتفحصها. وكثيرا ما نراه يتطلع إلى الأشياء بعينيه ويتتبعها، وعندما يفتح الطفل على الحياة من جديد يجرب بل يسعى إلى معرفة كل ما يحيط في بيئته. لهذا نرى أن الحاجة إلى المعرفة من الحاجات المهمة لدى الطفل والمراهق على السواء. إن هذه المحاولة التي يقوم بها الطفل لمعرفة ما يدور حواليه من العوامل الهامة التي إذا ما عولجت بحكمة أمكن عن طريق ذلك تنمية ما يمكن أن يكون لدى الطفل من إمكانيات وقدرات. لذلك فإن إشباع هذه الحاجة من العوامل الهامة التي يجب أن يهتم بها الآباء في تربية أبنائهم. النشاط الذاتي. النشاط الذاتي من المبادئ الهامة التي أكدها علم النفس أساسا لعملية التعليم، إلا أن الكثير من الآباء والمربين لا ينتبهون إلى هذه الحقيقة، فيلجأ كثير منهم إلى تعليم أطفالهم عن طريق التلقين. لقد أثبتت الدراسات والتجارب أن التلقين عديم الجدوى في عملية التعليم، وأن النشاط الذاتي في مرحلة الطفولة لا يتوفر إلا في مجال اللعب. ولكن هناك رأي يقول بأنه يجب على الأسرة أن توجه الأطفال حتى في مجال اللعب، وهنا تبدو أهمية الدور الذي يقوم به الآباء والمربون في توجيه لعب الأطفال إلى صحة الوجهة الصحيحة. وليس المنزل فقط هو الذي يجب أن يهتم باللعب كوسيلة للمعرفة، بل أن المدرسة كذلك يجب أن تساعد الأطفال على الاستفادة من هذه الوسيلة في اكتساب المعرفة. إن مدارس الأطفال في كثير من الأحيان تصرف اهتمامها إلى أن يزود الطفل بأكبر قدر من المعرفة والمعلومات، وتلجأ في ذلك إلى التلقين، وتجعل منه الطريق الأساسي والوحيد الذي يطل منه الطفل على عالم المعرفة. وتنسى في نفس الوقت أن الإنسان عموما والطفل والمراهق خاصة لا يستطيع أن يحسن التعليم إلا إذا بدأ هو يبذل الجهد والنشاط، أي أن النشاط الذاتي من جانب الطفل والمراهق هو المبدأ الأساسي للتعلم، ويكون نتيجة اهتمام المدرسة بالتلقين أن تخرج شخصيات مغلفة، والشخصية المغلفة المغلقة لا تستطيع لاستقبال المعرفة أو استيعابها وهضمها. وطالما أن دراسة الطفولة هي المنطلق الأساسي لفهم مرحلة المراهقة فهما دقيقا وموضوعيا، ولها ارتباط وثيق بفترة المراهقة، لذلك لا بأس علينا أن أبرزنا بعض الجوانب الهامة في تكوين شخصية المراهق عن طريق دراسة تكوينه الطفولي. الدراسات التتبعية للأطفال. لقد أوضحت الدراسات في هذا المجال أن ما يكونه الفرد في مرحلة الطفولة من أسلوب في الحياة ومن مفهوم الذات إنما يميل إلى أن تظل إثارة باقية في حياة الفرد كلها، وخاصة في سن المراهقة، وفي الأساليب المختلفة التي يتعامل بها مع الناس أو التي تحقق له تكيفا. ولهذا لم يكن بمستغرب أن نجد فرويد يرد سلوك الشخص الراشد إلى عهد الطفولة المبكرة، وإن أصحاب مدرسة التحليل النفسي حين يقررون أن السمات الرئيسية للشخصية توضح أصولها في الطفولة، فهذا لا يعني أن الفرد يصبح بعد ذلك عاجزا عن التعلم والتكيف، بل يعني أن من طبع في نفوسنا من آثار إبان مرحلة الطفولة يكون له أثر دائم في شخصياتنا. فكما يستطيع الإنسان مثلا أن يكتسب الكثير مما يتوفر له في السن المتقدمة كتعلم لغة جديدة أو التكيف لبيئة ثقافية جديدة، كذلك يستطيع أن يتعلم عادات جديدة ونظرة جديدة إلى أهداف ومثل. كل ذلك له تأثير كبير في كياننا النفسي من اتجاهات وعواطف عميقة. البحوث الإكلينيكية والتحليلية النفسية. لقد أكدت البحوث الإكلينيكية التحليلية وغيرها أن البيوت التي يغشاها الود والتفاهم القائمان على الثقة والاحترام والتقدير والمحبة، والتي تحتفظ بتوازن حكيم بين الحرية والضبط، هي البيوت التي تخرج أشخاصا أسوياء. أما البيوت التي تغرس في نفوس الأطفال اتجاهات الكراهية والحقد والنقمة والقائمة على الخوف، فهي التي تخرج للحياة جحافل المنحرفين والجانحين والمعقدين والغصابين. انتهى الشريط الأول من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وله بقية على الشريط الثاني.